بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، فلا يأتي ذكر للصلاة في الغالب في كتاب الله إلا وتقرن الزكاة بها، ذلك لأهميتها وعظمها. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. كما أنها عن الزكاة هي طهرة للمال وتنمية له. قال جل ذكره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ولا يجوز إخراج الزكاة عن طريق التخمين والتوقع، بل لا بد من أن يحصى أو يقوم المسلم بإحصاء أمواله بأشكالها وأنواعها، ثم يقوم بحساب مقدار الزكاة الواجب أن يخرجها. للتعرف على هذا الموضوع يسعدنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج اقتصاديات المجتمع أن نقدم الضيف الكريم الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. فمرحبا دكتور،
حياكم الله.
هذا هو موضوعنا الذي سنختاره، هو كيف تحسب زكاة أموالك. والأموال يعني مع تنوع أداة العصر اختلفت، فالسوق الآن يعني السائلون فيه كثر، من بين هؤلاء الذين يسألون مثلا عن زكاة الأراضي، عن زكاة المساهمات في صناديق في البنوك، يسألون أيضا عن أسهم الشركات كيف تخرج زكاتها، عروض التجارة بأشكالها وأنواعها. فأولا اسمح لي أن ندخل للموضوع بمقدمة عن عظم وفضل الزكاة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يجعله شهرا بركة ونصر وقبول للمسلمين أجمعين في كل البلدان والأزمان. وأشكر لك دكتور سليمان اختيار هذا الموضوع وموضوع الزكاة، كون هذه الفريضة هي من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، وهي كما ذكرت قرنت في الصلاة أو بالصلاة في القرآن 28 مرة تقريبا، ما يدل على أهميتها. فالصلاة كما أنها هي عبادة عملية، تعتبر الزكاة هي أس العبادات المالية، واجتماع المال مع العمل هو في حقيقة الأمر شيء يبين تنوع الإسلام وتعدد فرائضه وعباداته، ليشمل الحياة كلها بمختلف جوانبها وأشكالها. ولذلك كان التأكيد على شأن الزكاة عظيما، بل جعلها الله جل وعلا سببا في استحقاق أخوة المسلمين وشعارا للدين، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا يقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلها من أسباب أيضا الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من المهم ألا نتردد أو نتأخر أو نتملل من إعادة وإشاعة وذكر هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع الزكاة، لما يترتب عليه من تحقيق ركن من أركان الإسلام. هي ليست مجرد معاملة، وليس الحديث فيها من فضول الحديث. أنت تتحدث عن ركن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم لاحظ أن هذا الركن يكون مقدم أيضا عن غيره أو على غيره من الأركان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن الإسلام يؤكد على هذا المعنى العظيم، والأحاديث الدالة على تعظيم شأن ترك الزكاة أيضا مروعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة ورواه مسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر، يحسبون أنهم إذا جمعوا هذا المال هذا خير زيادة ونماء، لا بل هو شر كما قال الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به. فجاء هذا الحديث مفسرا لهذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نسأل الله أن يعافينا من مثل هذا المشهد الحقيقة العظيم، ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه نعم وجبينه الجنب ثم الجبين وظهره، نسأل الله السلامة والعافية، كلما بردت أو بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الحديث بل إنه من اهتمام الإسلام بالزكاة شرع للإمام.
هل تذكرون الآية الكريمة التي تقول يوم يحمى عليها في نار جهنم؟
نعم أحسن،
هي النص الكريم في
نعم يوم يحمى عليها الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في سورة التوبة.
نعيد الآية.
نعم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد قال بعض أهل العلم إن سر التعبير بهذه يعني المحال الثلاث من جسد الإنسان إن الإنسان ربما إذا أقبل عليه الفقير يريد حق الله من ماله الذي آتاه نعم قطب بجبينه فكوي جبينه هذا الذي قطب به ثم أعرض عنه فكوي جنبه ثم أعطاه قفاه فكوي، نسأل الله السلامة والعافية، أيضا ظهره. هذا كله كما ذكرنا يؤكد يعني أهمية الزكاة وكونها من الفرائض التي لو لم يكن من إيتائها وإعطائها إلا أن ذلك امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى لكفى. ولذلك قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ثم إن هذه يعني شكر أو إن هذا شكر لنعمة الله جل وعلا التي آتانا إياها وهي يعني من مما يعين على ثبات تلك النعم ودوامها. ولئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مع ما ذكرتم في مطلع كلامكم. وكان الحقيقة موفقا وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير للمال وتطهير للنفس من الشح والبخل وتطهير لقلب الفقير من الحسد والحقد والبغضاء كما إنها نماء.
دكتور عبد الله نعم. سنبدأ بفتح الخطوط الهاتفية أمام المشاهدين ولكن بعد أن نأخذ هذا التقرير الذي صورته القناة ووجهت بعض الأسئلة إلى أولئك الذين هم في الطرقات وفي المحال التجارية حول مفهومهم، يعني وجهنا مجموعة من الأسئلة من بينها كيف تحسب زكاة أموالك النقدية ورأينا ثقافة الناس فيما يتعلق
هذا جي.
كذلك أيضا كيف تحسب زكاة الأسهم والحلي وأخذنا مرئيات الناس عن هذه الشيء، يعني هذا التقرير سيصور لك شيء ربما أيضا أعطيك دقيقة أو دقيقتين لتعلق عليه، تفضلوا.
نعم.
الزكاة على المسلمين وجعلها ركنا من أركان الإسلام، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وتعددت أنواع الممتلكات التي تخرج منها الزكاة، فمنها على سبيل المثال زكاة النقود والحلي وكذلك زكاة المواشي وغيرها، وتعددت مقادير زكاة كل نوع، لذا فقد يخفى على الكثير كيف يحسب زكاته وكيف يخرجها.
لا أعتقد ذلك، والدليل البرامج الدينية فتجد أكثر الأسئلة فوقات الزكاة عن كيفية حساب الزكاة. الحقيقة أنا حتى الآن ما حلت علي الزكاة، فالوالد يزكي عني فما أعرف صراحة. أني ما أملك أسهم ولا حليل الحريم، وأنا غير متزوج أعزب، فلا أعتقد أني أحتاج أني أعرف شيء هذا.
والله فيها يعني هي نسبة تناسب، فيه وفيه، فيه أفراد ما يعرفون كيف يحسبون زكاتهم. والله ما أمتلك يعني ذيك الأموال عشان أسوي لها حسبة زكاة، بس اللي أذكره درسته أنها 2.5% أعتقد.
تعتبر زكاة يعني سنوية بالنسبة للسنة الهجرية، منها زكاة مال ومنها زكاة أسهم ومنها زكاة بضائع، فعلى حسب يعني اللي يكون مع أموال يحسبها بالسنة الهجرية سنة كاملة تكون 2.5 تقريبا في المية يعني، المعلومة الله أعلم يعني. وبالنسبة للبضائع والذهب وهذه تكون حوالي 85 جرام من نسبة كمية الذهب كاملة اللي تكون عنده بالنسبة للسنة الهجرية، هذا والله أعلم يعني بالنسبة للمعلومة. زكاة الأموال النقدية تحسب بالسنة الهجرية، يعني تحسب المال إذا كان واقف يعني على حسب مدة السنة الهجرية. السنة الهجرية تكون سنة قمرية أو شمسية، فتخرجها في تمام السنة كاملة، فتكون 2.5% من جميع أموالك اللي هي واقفة يعني غير مستخدمة. يعني زكاة الأسهم والحلي هي تعتبر يعني مثل الذهب، يعني هي تعتبر يعني كالذهب، 85 جرام من مجموعة الذهب المتواجد، هذا والله أعلم يعني.
الله على حسب ثقافة الشخص نفسه، يعني يكون متعلم أو يكون غير متعلم، أو يكون شخص يمكن يزكي أو ما يزكي يعني. تحسب إذا حال عليه الحول، تكون الأموال ثابتة وتأخذ منها 2.5% من رأس المال. أنا بالنسبة للأسهم ما عندي خلفية، لكن بالنسبة للذهب الحلي عفواً تأخذ 85 جرام من الحلي كامل.
لعظم هذه الفريضة وحرص الناس على أدائها على الوجه المطلوب، نجد أن البعض قد يقع في حرج عدم معرفة مقادير الزكاة الواجبة عليه وكيفية حسابها. لذا فقد وجه الله سبحانه وتعالى عباده لسؤال العلماء عن ما يخفى عليهم، فقد قال جل شأنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا التقرير الذي رأيتموه يعني يحكي جزء من واقع الناس، بعضهم يعرف وبعضهم ما يعرف، بعضهم تحل عليه الزكاة ولا تحل عليه الزكاة، استفهامات معلقة. البرنامج جاء اليوم ليكشف هذه الأشياء المتعلقة عند بعض المشاهدين وعند بعض الذين التقتهم الكاميرا. دكتور عبد الله، اسمح لي، بماذا أوحى لك التقرير؟
أولا حقيقة أوحى لي التقرير بأنه هؤلاء الناس هم يدركون أهمية الزكاة، وإنها يعني القضية قضية فريضة وركن، وليس يعني السؤال عن أحد الأحكام والمعاملات. هذا أولا. ثانيا أنه هناك شريحة تظن أنه لا يلزمها أن تعرف الزكاة لأنها لا تخرج الزكاة، وأحيانا هي لو تعرفت على الزكاة وعرفت الأحكام تبين لها أنه يجب عليها أولا أن تخرج، ثانيا تكون مؤهلة فيما لو وجب في أي وقت من الأوقات عليها حكم الزكاة، تكون أيضا متعلمة ويعني مدركة للأحكام الشرعية الواجبة يعني على المسلم. بعض الإخوة في التقرير يلاحظ عنده تصور جيد وعنده معلومات مهمة، وهذا نشيد به، كما نشيد بكل أحد أيضا لما سئل قال لا أدري، أنا لا أعرف الحقيقة، الزكاة هي لا تجب علي. هذا أيضا نوع من الإنصاف. هذه القضايا قضايا شرعية، وهي أيضا تتعلق بأركان الإسلام، لا ينبغي للمرء أن يتقحمها وهو غير عالم بالحكم الشرعي.
دكتور، الاتصال الأول الأخ عبد الله من القصيم، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساك الله بالخير يا دكتور سليمان، ومساء الخير على ضيفك الدكتور عبد الله، ورمضان مبارك عليكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال.
آمين آمين آمين، تفضلوا.
طبعا بالبداية دكتور سليمان، الحقيقة فرصة أني أتصل عليك أول مرة علشان أشكرك دكتور سليمان على برامجك وعلى مشوارك الإذاعي والتلفزيوني، أسأل الله لك التوفيق وأن يجعل ما تقدم في موازين حسناتك على برامجك المتزنة والمفيدة.
نسأل الله الإخلاص إن شاء الله.
دكتور سليمان، أنا بس والله طبعا بعد الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى ثم لك والضيفك الدكتور عبد الله، بس أنا ألاحظ يعني أنه يعني عندنا فيه قصور بآلية جلب الزكاة من لا سيما من المؤسسات والشركات والبنوك. ليس هناك آلية محاسبية منظمة. احنا نعرف دكتور سليمان ويعرف الدكتور عبد الله الله يوفقكم والمشاهدين ان الزكاة حق مفروض للفقير، يعني لا يملك اي انسان حتى من يقوم على ادارة الزكاة لا يملك التنازل عن اي مبلغ من هذه الزكاة. انا آمل يا دكتور سليمان انه يكون هناك وزارة للزكاة، وزارة الزكاة من اهم الوزارات، أن تكون وزارة لها آليات لها أجهزة محاسبية تستطيع أن تقيم دخل البنوك دخل الشركات الكبرى المستثمرين. يا أخوان هذا حق مفروض على أي إنسان على القائم على الأمر أنه ينتزع من الغني ويسلم للفقير. والله يا دكتور سليمان الله يوفقك ويا دكتور عبد الله، يا لو عندنا آلية صحيحة لجلب الزكاة والله لن يبقى فقير واحد، بل ستفيض زكواتنا إلى خارج البلاد. وجود الفقراء معناه وجود مصارف زكوية متعطلة لم يتم الوصول إليها. أنا أقول السكوت على هذا لا يملكه أي إنسان، مو من حق أي إنسان يتهاون في جلب الزكاة. يا أخي فرضا عليك تجلبه حتى ولو شددت على من لا يدفع الزكاة، لأنه مو من حقك تتنازل عنها. هذه زكاة مفروضة تؤخذ من الغني وتسلم للفقير. والله لو سلمت، لو شفنا الآن، أنا اطلعت على مداخيل كثير من قوائم دخل بعض البنوك والشركات الكبرى، والله لو تم يعني استحصاله بطريقة نظامية مؤكدة والله توزع على الفقراء بكل الحمد لله أريحية، وإن يتعدون خط الفقر في خلال 3 سنوات.
نعم.
ولكن مع الأسف الشديد إنه كل يعني تعطى قوائم وهمية، تعطى قوائم غير حقيقية، ولا هناك تدقيق ومتابعة. طبعا الأخوان في مصلحة الزكاة والدخل ما يقصرون ويبذلون جهود، لكن أنا ودي يكون في زكاة في وزارة يرأسه إنسان متخصص شرعي وعنده محاسبين قانونيين، عنده جهاز كامل لدرجة أنه يخصص لكل بنك لكل شركة كبرى مجموعة من الأشخاص يتولون تدقيق الحسابات. يا أخي الشركة اللي تبي تماطل يفرض عليها أن تدفع، أنت مستفيد من البلد، أعمال تطوعية ما تقدم، أعمال خدمية للمجتمع ما تقدم، على الأقل يا أخي قدم الفرض الشرعي. أتمنى يا دكتور سليمان البحث في هذا الاتجاه، وإننا لأن هذا على فكرة دكتور سليمان هذا رايح يحرر حتى اقتصادنا، ينقي اقتصادنا، راح يكون اقتصاد البلد نقي. على الأقل نبين لله سبحانه وتعالى إننا نسعى جاهدين في إيصال الزكاة، استحصال الزكاة وإيصالها لمستحقينا. للمستحقين بهالطريقة يا دكتور تأكد بإذن الله تعالى أن خيرنا راح يكثر، وإن حتى لو ما توفقنا 100% حتى لو 60%، لكن سيعلم الله صدق توجهنا بهذا الاتجاه، وبإذن الله تعالى أن اقتصادنا يكون نزيه، بل أنه قد يعوض ما يحدث داخل اقتصادنا الوطني من أعمال ربوية أو صفقات غير محببة، لأن كل من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم، هي تطهير المال العام. يا أخي أنا كدولة يفترض أني ما أتهاون على الإطلاق، لأنك أنت تضر في اقتصادي، أنت تستفيد أنت كبنك، لكن أنت تضر اقتصادي ككل على المدى البعيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى البحث في هذا الاتجاه، وأنه يكون هناك جدية، وأتمنى أناشد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد إصدار قرار بتعيين وزارة الزكاة ووضع طاقم كامل يستطيع إن شاء الله تعالى أنه يستحصل على الزكاة طوعا أو حسب النظام وتسليمها للمستحقين. وستعلمون بإذن الله يا دكتور سليمان ويا دكتور عبد الله والمشاهدين عام 1334 ما يجي 1338 إلا والفقراء يشكرون الله سبحانه وتعالى، ثم يشكرون هذه الدولة التي ساهمت في حل مشكلتهم. أسأل الله لك
بارك الله فيك، بارك الله فيك
وللدكتور عبد الله، وإن الله سبحانه وتعالى ييسر لبلادنا ويفتح عليها الخير، إنه سميع مجيب.
الحمد لله الحمد لله. وشكرا للأخ عبد الله لاتصالك من القصيم الحقيقة، هذه الكلمات الطيبة والاقتراحات التي نحن قدمناها للمشاهدين الآخرين، وهي محل أيضا يعني نظر وطرح أمام ولاة الأمر وفقهم الله. وهو يتحدث تذكرت حديث ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من بل تزيد وبل تزيد وبل تزيد. هو أيضا يريد أن يذكر المشاهدين الآخرين بأصحاب رؤوس الأموال أن هذا الموضوع يعني ليس فيه منا لأحد، وليس هو القرآن يقول خذ من أموالهم، يعني صيغة صيغة صحيح. أمر من الله سبحانه وتعالى
صحيح.
وأيضا يوجه إلى المسؤول الذي هو مصلحة الزكاة والدخل أيضا نعم. تتابع في عملها بشكل دقيق وحريصة على أن الناس عن طريق طبعا متابعة شبكة المؤسسات التجارية عن طريق يعني، ولكن الإنسان أيضا إذا الإنسان قصر في زكاته فلربما يقصر في الصلاة، ربما يقصر في الحج، ربما يقصر في كذا، لكن الإنسان مطالب بأن يؤدي واجب الله سبحانه وتعالى عليه بما افترضه الله عليه. تذكرت موقف لأحد رجال الأعمال في هذه البلاد الطاهرة، يا إخوان تجربته تجربة نيرة جدا، وليس هناك عيبا يذكر. شيخ سليمان الراجحي عندما أوقف الوطنية يقول يعني كان دخلها قبل الوقف وقبل أن يكون هذا الريع لله سبحانه وتعالى وإيقافه، كان يعني أظن قفز من الربع إلى ثلاثة الأرباع دخل أرباحه. فالمال الذي يوضع لله سبحانه وتعالى يدر بخير كثير كثير على فاعله، والله سبحانه لا يضيع، بل كما قال بل ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزد. تفضل دكتور عبد الله.
أحسنت، هذا السؤال مناسب وكونه في أول الحلقة أيضا أنسب. أنا أشكر أخي عبد الله على يعني مداخلته وهذه الغيرة التي يتوقد منها كلامه، ويعني الطرح أيضا العميق الذي أشار إليه. اسمح لي بتعليقات سريعة، أولها ما أشرت إليه من أنه يجب أن يعلم الغني أن هذا المال هو مال الله كما قال تعالى وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، ثم أيضا ليعلم أنه ما أنفق منه فإنما هو الذي يبقى، ولذلك قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وفي كل صباح ينادي منادي ملك فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، والحديث الذي ذكرت وهو قوله ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وهذا كله يشير إلى أنه الذي يظن أن الزكاة تنقص المال فهو في حقيقة الأمر لا يعرف شيئا اسمه البركة. هناك شيء أوزعه الله جل وعلا وخلقه وهو البركة التي يضعها في خلقه، هذه البركة تكون بامتثال الأوامر الشرعية، وتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض، هذا الخير الذي لا ينقطع إنما يكون بهذا الامتثال العظيم الذي للأسف لما انصرف عنه بعض التجار عوقبوا في دنياهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياهم في أخراهم بعقاب شعروا به أو لم يشعروا، ربما تزداد أموالهم لكنهم يحرمون بركتها، والمال مهما كثر إذا لم تكن منه بركة فلا خير فيه، بل هو سبب للشقاء والتعاسة. ولذلك يعني استحضار مثل هذا المعنى وإدراك أن هذا باب خير، عائشة لما يعني لما أنفقت أو لما تصدقت بالشاة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تطعمه فقالت لم يبق منها، ذهبت كلها إلا كتفها، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال بقيت كلها إلا كتفها، هذا الذي ذهب صدقة لله هو الذي يبقى، هو الذي نجده هناك حينما نتمنى ريالا قدمناه في سبيل الله، فكيف بزكاة مفروضة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما أشار إليه من ضرورة تطوير أداء جباية الزكاة، فأقول بحكم كوني أيضا في نائبا لرئيس اللجنة الاعتراضية الزكوية الأولى في الرياض، وهذه اللجنة لها صلة بالنظر في القضايا المطروحة بين مصلحة الزكاة وبين الشركات، أود أن أشير إلى ما يلي. أولا مصلحة الزكاة والدخل تقوم بجهد كبير، وهذه كلمة يجب أن تقال، ويقوم عليها أناس أحسبهم من الناس الصادقين المخلصين الذين يريدون فعلا تحقيق هذه الشعيرة ويعني إغناء الفقراء وسد حاجة الناس. ثانيا أنه العامل المهم الأول هو توعية الناس وإقبالهم ذاتيا على فريضة الزكاة. فهناك زكوات مهما كان لن تصل إليها المصلحة، كل ما لم يسجل رسميا من الأموال في حسابات أو في يعني مؤسسات بشكل مؤسسات تجارية أو نحو، وهذا يعني يشكل ثروة ضخمة أيضا. هذا كله أموال الناس، حليهم، ما لديهم من مزارع ونحو ذلك مما لا، هذا قد لا يعني يمكن أن تجبى منه الزكاة من قبل المصلحة والجهاز الحكومي. إذا نحن يجب أن نجهد ونجتهد.
حتى العقارات
أحيانا
لم تسجل،
حتى الآن
العقارات لم تسجل.
وصناديق الاستثمار بشكل عام حتى الآن لم يعني يشرع في أخذ الزكاة منها. أنا أريد أن أقول إنه حجم الأموال الزكوية التي لم يعني ينظم جباية الزكاة منها أيضا كبير، وكثير منها ربما يكون من المصلحة أن يوكل إلى أهله. يعني كونك لا تجعل لي الغني أي قدرة للتصرف بتزكية أمواله، هذا أيضا لا يشعره بالعلاقة بينه وبين الفقير وبالواجب المفروض عليه، لا يجعله قائما ممارسا لهذه الشعيرة وهي شعيرة الزكاة. لابد من التوازن. لكني أثني على كلامه بأنه أيضا هذا لا يمنع من أنه الجهات التي تقوم على جبهة الزكاة أيا كانت والحكومات أيضا أن تسعى في تطوير هذه المنشآت بشكل مستمر، لأنها هي تتعامل مع فريضة. يعني أنت إذا نظرت إلى الوزارات الأخرى ستجد أنه الوزارة التي تعنى بالفريضة كما هو حال الوزارة التي تعنى بالزكاة لا شك إن لها أهمية ومنزلة مهمة جدا. وبالمناسبة مصلحة الزكاة والدخل يعني طرح في النظام الجديد الذي لم يقر بعد، هو مشروع لأن ينتظر أن يقر وسيكون له أثر جيد ويأتي في سياق تحقيق ما أشار إليه المداخل الكريم، إنها هناك توجه رابع أن تتحول إلى هيئة، هيئة كما هي هيئة الاستثمار، تكون هيئة للزكاة وتحظى بنوع من الاستقلال، وهذا يمكنها من يعني المرونة والتحرك بشكل أكبر، وأيضا يعني ضخ الكفاءات والأموال التي تمكنها.
الزكاة ليست عبادة دكتور عبد الله؟
بلى هي عبادة.
ليست مناطة بالإنسان نفسه؟
هذا من جهة، ومن جهة
ليست بينه وبين الله سبحانه وتعالى،
وهذا هو العامل الأول.
أليس عليها ثواب وعقاب؟
بلى نعم، هذا الصحيح، وهذا العامل الأول. لكن هذا أيضا لا يمنع من أن تجبى الزكاة من قبل ولي الأمر والجهات المنظمة، كما النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الأموال مع كونهم في جملتهم من الصحابة الكرام. فكيف الآن وحال الناس كما لا يخفاك قد تغير.
أعلمنا أن مصلحة الزكاة بعثت الجبات
نعم
في واحد رجب هذه السنة.
صحيح.
ولي الأمر قائم بما أوكل إليه.
لا شك.
يعني ولي الأمر
نعم
حدد واحد رجب 1434 لخروج إلى أصحاب المواشي، إلى الزروع، إلى كذا إلى كذا.
الذي نريد قوله أنه على الناس أن يستشعروا أن هذه فريضة شرعية،
الناس أن يتجاوبوا.
نعم ويتجاوبوا. وثانيا أنه لا يمنع من تطوير الأجهزة باستمرار التي تقوم على هذه المهمة والجهود المبذولة من قبل الأجهزة.
يعني أنت تنادي نعم أنه مصلحة الزكاة والدخل اللي يشرف عليها الزميل الأستاذ إبراهيم المفلح
نعم
أنه ترتقي إلى مستوى الهيئات كدرجة أولى ثم وزارة ثم كذا ثم
هو الحقيقة هذه رؤية مطروحة من قبل أيضا
وزارة المالية.
نعم من قبل يعني النظام نفسه المشروع المطروح أن تكون هيئة مستقلة، لكن هذا لم يقر بعد. ونسأل الله أن يختار ما هو خير وأن يكتب الصالح. ونحن في النهاية نقول إن المصلحة مداخيلها التي تنشأ عن الزكاة تقارب العشرة
مليار. ما الذي جعل الأخ عبد الله يقول في عام 1438
نعم
سيتغير شيء لو كانت وزارة؟
هو يريد إنه 4 سنوات كافية للوصول إلى، لكنه تحديدها ب4 سنوات يعني أنا لا أعرف سر معين له، لكني أنا أثني على كلامه بأنه متى ما اجتهد الناس وتجاوبوا في إخراج الزكاة، وما اجتهدنا أيضا نحن في يعني التطوير في وسائل أيضا جمعها، فإنه بإذن الله سيقل الفقراء ويتحقق المقصود.
طيب أخذ الأخ مشعل من الرياض. مشعل تفضل. السلام عليكم مشعل.
وعليكم السلام، مساكم الله بالخير جميعا.
مساكم بالرضا والسعادة إن شاء الله.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.
تفضل.
بالنسبة عندي سؤال للدكتور عبد الله الله يحفظك.
نعم.
يا شيخ أنا سمعت ولا أدري هل القول هذا منسوب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بالنسبة لزكاة المال أن يجمع كل ما عنده من الأموال المستحقة للزكاة ويقسم على رقم 40 ويطلع الناتج المستحق لقيمة الزكاة، هل الشيخ بن عثيمين قال هالكلام؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخي مشعل، تفضل دكتور.
نعم
سمعتم بذلك؟
أي نعم. هل تريد أن يعني نشرع في الإجابة قبل العناصر أو؟
لا تفضل. طيب
إذا بالنسبة لإجابة هذا السؤال، هذا يعني المنقول عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعن غيره من المشايخ صحيح، أنه يجمع المال الذي لدى الإنسان كما سنبين في الحلقة، يجمع المال الذي لدى الإنسان ثم يخصم ما عليه، وإن كان الشيخ الله يرحمه لا يرى الخصم، يقول ما أخرجه سدادا للدين فإنه يكون مخصوما ولا شك، لكن ما كان موجودا عنده من المال، هذا المال عبارة عن نقود أو عروض تجارة أو حتى بهيمة أنعام إذا لديه بهيمة أنعام، نعم حبوب وثمار، المراد إنه أصول القنية هذه لا يحسبها من أموال، مثل بيته الذي يسكنه وسيارته التي يركبها وملابسه التي يلبسها، هذا كله لا يحسب. إذا ماله إذا الموجود لديه يقسم على 40، لأنك إذا قسمتها على 40 تكون النتيجة هي 2.5%، 40 تساوي يعني أي مبلغ، وهذا أسهل ما يكون في معرفة حساب الزكاة، إذا لديك 40,000 مباشرة اقسم على 40 تكون الزكاة 1000، الألف هذه هي تمثل 2.5% أيضا من هذا المبلغ مرة أخرى. فبناء عليه يعني الجواب هنا مجمل، لكني لأنه يعني جوابه تفصيلا يتطلب أن ندخل في يعني تفاصيل الأموال الزكوية، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب.
قبل أن تدخل في المحاور، طبعا أعرف أن المحاور كثيرة لكن سأنتقي منها بعض الأشياء.
تفضل.
الناس الآن بعد ما يعني دخلت في حياتهم الأسهم والصناديق الاستثمارية، بدأت يعني لديهم يعني بدأ لديهم خلط.
نعم.
فيما يتعلق بإخراج الزكاة، هل هي نقود هل هي غير نقود، من الذي يتكفل بالزكاة، الشركة المالكة، المؤسسون، إدارة مجلس الإدارة يفتي في ذلك، من الذي سيتصدى لمثل هذه الأشياء؟
نعم. هذا الحقيقة سؤال مهم جدا، وهو من أكثر الأسئلة ورودا علي، وربما ذلك لأمرين، لكون كثير من الناس الآن يتعاملون بالأسهم أو على الأقل حولهم من يتعامل بالأسهم، وثانيا لنوع من الغموض الموجود في حقيقة السهم عند البعض وفي زكاته. فأقول مستعينا بالله إنه الأسهم أولا هي عبارة عن حصص شائعة في الشركة، بمعنى إن كل من اشترى أسهما من شركة فيكون عندئذ شريكا في هذه الشركة، وإن لم يكن مؤسسا لها لكن حقيقة الأمر أنه شريك في هذه الشركة. فإذا اشترى مثلا أسهما من يعني شركة معينة زراعية فهو أصبح من أحد الشركاء الموجودين في قائمة الشركة، هذا واحد. ثانيا أن الناس المشترين للأسهم، الناس المشترون للأسهم على نوعين، إما شخص يشتري السهم يريد الأرباح التي توزعها الشركة، الأرباح الدورية يسمونها الغلة، يسمونها الريع، التي توزع في كل ربع سنة أو أكثر أو أقل. هذه يعني الشريحة من الناس الذين يشترون السهم لا لأجل بيعه والمتاجرة به، وإنما لأجل ما يوزعه من أرباح دورية فيبقى محتفظا بالسهم، هذا لا يزكي زكاة تجارة، وإنما يزكي زكاة الشركة التي هو فيها. وعادة الشركات في السوق السعودي تأخذ عليها مصلحة الزكاة والدخل الزكاة الواجبة، وبالتالي لا يجب على كل من اشترى أسهما بقصد الاحتفاظ بها والاستفادة من ريعها أن يزكيها في السوق السعودي فقط، لأن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بربط الزكاة، إلا في حالة واحدة، ما إذا غلب على ظنه أن الشركة هذه لا تخرج الزكاة بالقدر الكافي فيجتهد في إكمال ما يعني يبرئ ذمته في نصيبه الذي هو له. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو أكثر حال الناس، أنه يشتري السهم من السوق ويريد بيعه، يعني اشترى السهم لأي شيء، لأجل أحسنت لأجل الربح، فيقلب الأسهم، يشتري اليوم سهم وبكرة يبيع ويشتري سهم آخر ثم يبيع ويشتري ثالث وهكذا. فما حكم زكاته هذا؟ نقول إذا حال الحول، نفترض أن الحول اليوم في مثلا هذا التاريخ 6 أو 7
يراجع محفظته،
ينظر محفظة الأسهم كم فيها من سهم. افترضنا أنه والله فيها 1000 سهم، كم قيمة الأسهم اللي فيها؟ قيمة الأسهم اللي فيها مثلا 10,000 ريال، فينظر هذه 10,000 ريال، ثم ينظر الفائض النقدي أيضا أحيانا الموجود، لأنه يبيع أسهم فتدخل نقود، الفائض النقدي الموجود عنده أيضا نفترض أنه 5,000 أو 10,000 أخرى، هذه 20,000 يخرج زكاته 500 ريال. القضية إذن سهلة، والناس في زكاة الأسهم على نوعين كما ذكرنا، إما أن يخرج الزكاة بالنظر إلى القيمة الحقيقية، لأن الأسهم لها أقيام، أهمها فيما يعنى ويرتبط بالزكاة ما يسمى بالقيمة الحقيقية أو الدفترية، والثانية القيمة السوقية. القيمة الحقيقية أو الدفترية هي قيمة سهم الشركة نفسه بالنظر إلى موجودات الشركة وأصولها المتداولة وغير المتداولة وخصم ما عليها من مطلوبات، وهذا عادة يخضع لتسعير دقيق وحقيقي يكشف عن يعني حالة الشركة الاستثمارية وموجود عند الشركات. النوع الثاني من القيم ما يسمى بالقيمة السوقية. القيمة السوقية ما لها علاقة بمكانة الشركة استثماريا ولا
أيهما الأحوط في مثل هذه الحالة؟
لا، هو بالنسبة للشخص الذي يضارب، الذي يقلب الأسهم، ليس هناك بالنسبة له أحوط أو غير أحوط، إنما يجب عليه أن يخرج بالقيمة السوقية بحسب قيمة السوق. لأنه أحيانا تجي مثلا السهم بنك من البنوك أو شركة تجد أنه قيمته مثلا 50 ريال، لكن في السوق 200. إذا كان يقلب ويتاجر فيخرج بحسب قيمة 200، فلو عنده 1000 سهم من هذه الشركة ما يضرب 1000 سهم هذه مثلا 100 ريال اللي هي القيمة الحقيقية فتكون 100,000، لا، وإنما يضربها ب200، فيكون زكاته عندئذ 200,000، يخرج 2.5% منها.
أخوي أبو عبد الله مساك الله بالخير، تفضل. تفضل أخ عبد الله. أبو عبد الله، ألو ألو، أبو عبد الله معكم على الخط. طيب، كذلك أيضا بالنسبة للصناديق الاستثمارية. نعم. أيضا في الشركات أو نعم. في البنوك.
نعم، هو كذلك الصناديق الاستثمارية ينظر إلى الوحدات التي يملكها في الصندوق، ويفاد أيضا من قبل الصندوق هذا إذا كان أراد من الاستثمار في الصندوق هذا المتاجر، وهذا الأصل في هذه الصناديق، ثم يخرج 2.5% منها بعد طبعا خصم المستحقات عليه من قبل إدارة الصندوق.
البنوك ما تزكي البنوك؟ يعني هذا البنك الذي في الصندوق في ذلك البنك؟
لا، في حقيقة الأمر الآن الصناديق استقلت، أصبحت أشبه ما يكون ببنوك، ما يسمى بنوك استثمارية، وهذا موجود في العالم كله، وعندنا بدأ قبل تقريبا 2 أو 3 سنين. ولا كما ذكرت دكتور سليمان، أول ما نشأت الصناديق كانت ضمن البنوك، ويشكر الحقيقة لوزارة مؤسسة النقد أن قامت بالفصل بين الصندوق، فصار للصندوق الآن ذمة مالية مستقلة، ولذلك جميع الشركات، جميع البنوك الآن أنشأت شركات أخرى ذات شخصية اعتبارية مستقلة،
صناديق،
عبارة عن صناديق. نعم،
ندخل الآن في زكاة الذهب والفضة والحلي.
نعم.
وهو الحقيقة يكثر فيه السؤال، لكن أحيانا الناس يعني بين المستفتين أو المستفتى يعني نريد أن نركز على هذه
الجزئية. جيد، هو بالنسبة لزكاة الذهب والفضة، أنا يعني أيضا أريد أن أجمل الحديث على النحو التالي. الذهب والفضة هو في حقيقة الأمر من الأموال الزكوية المتفق عليها، وقد جاءت الأحاديث ببيان ذلك، ولو لضيق الوقت لأشرنا لشيء منها. والأصل في الذهب والفضة التي تجب زكاتها هي الأثمان، لأنه كان الناس في السابق يتعاملون بالدراهم والدنانير. الدنانير هي الذهب مسبوكة من ذهب، والدراهم مسبوكة من فضة، ولذلك هي الآن يقابلها عندنا الأوراق النقدية. فكل ما كان ثمنا من الأثمان والذهب والفضة أصل فيه، فإنه عندئذ تجب زكاته. يلاحظ هنا أن الذهب والفضة إما أن يكون من قبيل السبائك ونحوها، مما لا يراد لبسه ولا استعماله، وإنما يراد الاحتفاظ النقدي أو الاحتفاظ الاقتصادي يعني القيمة النقدية من خلال
سبيكة.
نعم، كالسبائك ونحوها، من خلال، لأنه من المعروف أنها يعني تحافظ على مستوى يعني مستوى العملة بالنسبة للسبائك ونحوها، ولذلك يحرص بعض الناس على أن تكون لديه مثل هذه السبائك. هذه محل إجماع أنه يجب فيها الزكاة إذا حال حول عليها. فلو شخص عنده سبائك أو عنده يعني ذهب لمثل هذا المعنى مخزنا للثروة، يريد أن يكون مخزنا للثروة ويحافظ فيه على أمواله، فإنه والحالة هذه إذا حال الحول يحسبه أيا كانت قيمته ويخرج 2.5% منها، ومثله الفضة. الحالة الثانية إنه يكون الذهب والفضة لغرض اللبس كما هو عند النساء وما يسمى بالحلي، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قديم، وسبب الخلاف فيها إنه يتنازعها أصلان، أصل يتعلق بوجوب زكاة الذهب والفضة وهي من الذهب والفضة، وأصل آخر يقوم على ما يمكن أن نعبر عنه بأصول القنية، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل في كل ما هو مستعمل من الأموال، ومن ذلك مثل هذا الحلي الذي تلبسه المرأة وتتزين
ليس
به.
على المسلم،
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني لا في مركوبه ولا في مملوكه الذي يستخدمه، ليس عليه، في مع أنه المملوك في السابق كان عبارة عن مال وكانت له قيمة، وكذلك الفرس هو مال وله قيمة، لكن لأنه يركب كالسيارة التي تركب الآن فإنه عندئذ لا يخرج زكاة، لأن الزكاة مشروعة في الأموال النامية. وهذا يبين لك أن الإسلام لما جاء بفرض الزكاة لم يرد من ذلك الإضرار بالأغنياء، بل أراد تحقيق المواساة بين الأغنياء والفقراء. نحن لم نتحدث عن الحكم فيما يتعلق بالحلي.
برجع أقول لك بس أخذ نعم اتصالات فيه من الأخ أبو حمدان. نعم. تفضل يا أبو حمدان.
هلو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سامعني أنا ما أسمعك زين.
لا أنا سامعك تفضل.
طيب أنا عندي مبلغ من المال وابغى ازكيه وعلي قرض من البنك، اخصم القرض البنك من المبلغ اللي عندي ولا ازكيه كله؟
السؤال واضح ابو حمده.
واضح
جدا، شكرا. اسمع الاجابه الان.
نعم سمعت الإجابة. إيه اسمع، لكن استاذنك كمل الحلي حتى لا ينقطع وارجع لجواب. طيب. اذا اذنت دكتور سليمان فضل. بالنسبه للحلي، فالحلي هي من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم، وجمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم على عدم إيجاب زكاة الحلي، لأنها أصبحت من أموال القنية المستخدمة. لكن الفتوى عندنا هنا فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى كلهم على إيجاب الزكاة في الحلي، فمن أرادت الاحتياط وأخرجت زكاة الحلي فذلك يعني سبيل مشروع، ويكون ذلك بأن تعرف تجمع هذا الحلي وتنظر كم قيمته، كم قيمته في السوق يقدر من قبل الصاغة ونحوهم، ثم تخرج 2.5% من هذه القيمة. يبقى سؤال أخير، كم نصاب الذهب والفضة؟ نصاب الذهب كما أشار أحد الإخوة في الاستطلاع الجميل الذي 85 جرام. نعم نعم 85 جرام. ولما نقول 85 جرام معناته أن اللي تملك 50 و60 و70 و80 جرام هذه لا تزكي، وإن ملكت 85 فما زاد فإنها تزكي إذا حال عليه الحول. طبعا بمعنى لو كان عندها ذهب مثلا قليل بسيط عبارة عن يعني خواتم أو كذا لا تصل إلى 85 جرام، ثم قبل أن يأتي عليها رمضان الآخر أو حولها الآخر ملكت زيادة على ذلك فتعدت 85 جرام، فنقول لا تجب عليها الزكاة إلا إذا حال الحول على هذه 85 جرام. والفضة 595 جرام، الفضة إذا بلغ 595 جرام فإنها تجب زكاته. طيب والأوراق النقدية وهي التي ترتبط الحقيقة بالذهب والفضة، فإن الفتوى عندنا هنا ونحن نحرص على يعني ما يفتي به أهل العلم وهو مستقر هنا وفتوى اللجنة الدائمة، إنه ينظر الأحظ للفقير، لأن الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة لكنها في حكم الأثمان والذهب والفضة، فنعرف نصابها بمعرفة قيمة الأحظ للفقير وهو الأقل من نصابي الذهب والفضة. بمعنى أنه أحيانا لما نقول 85 جرام من الذهب هو النصاب، نجي للسوق فننظر سوق الذهب فنجد أنه الذهب وصل إلى 200 ريال الجرام، فمعناته 200 ضرب 85 أنت تتحدث عن قرابة 17 أو 18 ألف صار النصاب بالنسبة للأوراق النقدية. إذا تنظر إلى قيمة الجرام من الذهب فتعرف قيمة نصاب الورق النقدي لو كان الورق النقدي مرتبطا بنصاب الذهب، لكنه أما وهو مرتبط بالأقل نصاب الفضة، نصاب الفضة 595 وعادة بين ريال وريالين الجرام الواحد، فأنت تتكلم عن ألف، إذا كان 595 يعني يمكن 1200 أو قريب من ذلك، 1200 ريال. أو يعني أحد الأخوة يرسل لي اليوم يقول أنا لا أريدك أن ترجعني إلى نصاب الذهب والفضة في الأوراق النقدية، أريدك أن تحدد لي كم ريال يكون النصاب. أقول له هذا لا أستطيعه، لأنه يجب عليك إذا حال الحول أن تتأكد من سعر جرام الذهب والفضة في السوق، ثم تنظر 595 أو 85 أيهما أقل
الأحظ وأيهما الأحظ الفقراء.
أحظ ليش قلنا الأقل هو الأحظ؟ لأنه كلما قل معناته ستتسع الشريحة التي تخرج الزكاة، صاحب 2000 و3000 و4000 و5000 إلى 15000، هذا إذا كان نصابه بناء على الذهب لن يخرج زكاة، لكنه إذا كان على الفضة سيخرج، لأن الفضة أقل، فينظر عندئذ في سوق الذهب والفضة كم من ذا، فيخرج عندئذ نصاب الأوراق النقدية. الأخ سأل سؤال قبل قليل اللي هو عنده مبلغ من المال وعليه قرض من بنك، وأنا أود أن أصحح، ولعلك دكتور سليمان تتناول هذا في حلقة مهمة يعني ما يتعلق بالمرابحة. المرابحة كثير من الناس يسمونها قرض، وهذا غلط، هذا غلط كبير. لو كانت قرضا لأصبحت ربا، لأن البنوك في حقيقة الأمر لما تعطي الشخص مبلغا هي لا تقرضه، هي تقوم بعملية بيع سلعة عليه، لكن هذا البيع بثمن مؤجل، ثمن مؤجل، فلذلك هو يظن لما يأخذها يقوم ببيعها في السوق بثمن حال، فيأخذ الكاش فيظن إن هذا المبلغ هو عبارة عن قرض من البنك. والبنوك أحيانا تسهم للأسف الشديد في نوع من يعني الخطأ والغلط عندئذ، لأنها تقوم ب يعني أحيانا تصوير هذه المعاملة، يعني جعلها صورية وتخليها من أركان، وهذا حديث له مستقل، لكني أريد أن أقول بأنه بالنسبة لمن لديه مال وعليه تمويل، التمويل بما أنه مؤجل، يعني الدين اللي على البنك لك على عليك للبنك
مؤجل،
مؤجل
لا
مؤجل،
هو يقدم شهري
بالضبط، لكنه الآن حال الحول الله يسلمك دكتور سليمان هو ليس مطالبا الآن بدفع هذا المبلغ القادم، لأنه باقي عليه 150,000، هو الآن ماخذ تمويل 150,000 أليس كذلك؟ طيب حال عليه الحول وبقي عليه 100,000، عند حولان الحول هو لن يؤدي هذه 100,000 متبقي لأنها مجدولة شهريا، والضابط في الحال ما يجب دفعه في الحال، والمؤجل ما لا يجب دفعه إلا عند أجله، وبالتالي نقول
دعني أنا مكان الأخ حمدان في السؤال، سأطرح السؤال
تفضل.
ويقول أنا عندي مال وعلي قرض، المال الذي عنده قليل جدا جدا، فلو أخرجه لم يلحق أن يسدد شهر القادم في فهل يروح يخرج الزكاة ولا ينتظر حتى يسدد الدين اللي بعد شهر مثلا؟
نعم، نقول إذا وجبت عليه الزكاة إذا جاء الحول فننظر إلى أمواله التي لديه، ما كان من هذه الأموال من نقود، من عروض تجارة، مما تجب فيه الزكاة، فإنه يحسبه ويخرج منه 2.5%. طيب التمويل اللي عليه هذا كل شهر بيدفعه
مؤجل.
هذا مؤجل، وبالتالي هذا لا يؤثر على الزكاة. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر لم يسدده الآن، فلم يعني فهو غير مطالب به عند وجوب الزكاة، لكن الزكاة يجب عليه ان يخرجها الان. نعم، وهذا اللي عليه الفتوى عندنا الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله على هذا.
الاخ ابو عبد الله تفضل، بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير والشهر عليكم مبارك.
على الجميع الله يبارك فيكم.
ارسل الشيخ لو تكرمت عن مبلغ من المال تقريبا 350,000 شغال فيها في السوق تقصيد وكذا، ما أدري كيف أزكيها.
واضح الله يبارك فيك، واضح واضح جدا. تفضل دكتور عبد الله.
نعم، بالنسبة لعروض التجارة، عروض التجارة هي وهي سؤال الأخ، هي
لا كل هو سؤاله بس على أساس
نعم
محددين.
نعم،
عنده مبلغ من المال 350,000 ريال مشغلها بالسوق،
هذه عروض
مرة التجارة. يشتري
أي نعم
دفايات، ومرة يقصد نعم سيارات، ومرة نعم يقصد كذا،
صحيح
فهل مال كيف سيحسب؟
نعم، هو لذلك أنا ربطت بعروض التجارة دكتور سليمان، لأنه هذا المال في حقيقة الأمر عروض التجارة أصلا لا يتصور أن تكون مجرد بضائع، هي نقود نقود في أولها، هذه النقود تتقلب فتكون يعني على ما ذكرتم أحيانا بضائع وأحيانا ترجع إلى نقود، لأنه يقلب هذه يشتري ويبيع يشتري ويبيع، فالمحفظة مختلطة بين أن تكون أموال ولديه في السوق عروض، فيحسب ما لديه من الأموال 350,000 ما لديه من فوائض نقدية يعني من نقود في محفظته.
جميل.
هو لابد يكون عنده نقد، لماذا؟ لأنه لما يكون عنده 350 وهو يبيع، فإذا باع هذا داخل في مبلغه عندئذ، فيحسب هذه الأجهزة التي هو معدها للبيع.
إذا صارت بضاعة الآن غالبيتها بضاعة.
إيه نعم، تحسب هذه البضاعة تقوم عند حولان الحول على عرضها، تقوم والتقويم هذا يكون بحسب بيعه، إذا كان يبيع جملة تقويم بسعر الجملة، وإذا كان مفرق تقويم بسعر المفرق، ثم يخرج 2.5% من قيمة. نفترض أن هذه البضاعة هو مبلغه 350، لكن هذه البضاعة يوم قومناها وجدنا أنه يعني حسبناها وجدنا أن قيمتها 450 أو 400,000 مثلا،
بسعر السوق اليوم،
بسعر السوق الآن، لو هو حيبيع ما باع لكنه سيبيع ب 400,000 لو باع هذه البضاعة، فإننا نقول إذن يجب عليه أن يخرج الزكاة من 400,000. زكاة 400,000 مرة أخرى نقسمها على 40 تكون 10,000، سهلة هي، عندئذ يجب عليه إخراج هذا القدر 2.5%.
الزروع والثمار أيضا زكاتها كيف تحسب؟
نعم، الزروع والثمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها نصاب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فإذا بلغت الحبوب والثمار وهي كل ما يكال ويدخر مثل التمور والقمح والذرة والبطاطس ونحوها، إذا بلغت 5 أوسق فإنه تجب زكاتها عند حصادها. طيب ما معنى الأوسق؟ الناس تسأل كثيرا تقول يعني هذه مصطلحات لا نعرفها، فنقول الأوسق هي عبارة، 5 أوسق هذه عبارة عن 300 صاع، والصاع يعني يساوي تقريبا كيلوين وشيئا، يتراوح بين كيلوين إلى 3 كيلوات حسب، لأنه على التقريب حسب التقادير، فالأحوط أن يكون بالأقل وهو كيلوين وشيئا، قد حسبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه 2.40 كيلوغرام، والمسألة كما ذكرت لك على التقريب، فإذا كان ذلك كذلك فيعني أنه 610 أو 612 كيلو إذا كان لديك من التمور أو الحبوب أو الذرة أو القمح، هذا المقدار ولو كان في بيتك، لأن بعض الناس يظن أنه في بيته ما تجب عليه الزكاة، ما لها علاقة التجارة، إذا بلغ عندك 610 كيلو أو 612 كيلو فأزيد، فإنه يجب عليك عندئذ أن تخرج مقدار الزكاة فيها. مقدار الزكاة ليس 2.5%، وإنما هو العشر أو نصفه، العشر لما يعني يسقى يعني بماء السماء، ونصف العشر اللي هو تقريبا 5% لما كان يسقى بكلفة ومؤونة كما هو في المزارع الآن وفي البيوت عند كثير من الناس.
والله ترى يعني موضوع الزروع والثمار يحتاج إلى أكثر من
حلقة. نعم لا شك لا شك.
فإن سمحت لي يعني، وما واجئنا بعض المحاور، أسهم الشركات تناولناها، صناديق استثمارية بدأنا فيها،
العقار
وزكاة الأراضي، نعم، وزكاة الأراضي، الديون.
صحيح.
زكاة الديون ما وقفنا عليها حتى هذه اللحظة إلا مع سؤال أبو حمدان.
صحيح.
فإن كنت تسمح لنا يكون الجزء الثاني في الأسبوع المقبل أكون شاكرا لك دكتورة.
عسى الله يسهل
ويعين. كنتم يعني مقيمون في الرياض.
نسأل الله.
فأنا سعيد جدا بأن يكون موضوعنا واستكمال لهذه الحلقة مع الدكتور عبد الله ابن منصور الغفيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نعرض الأسئلة المتبقية على فضيلته، وأيضا استفساراتكم وأسئلتكم تعرض مرة ثانية لمن لم يتمكن من الاتصال في البرنامج. شكرا دكتور عبد الله.
عفوا. شكرا
لكم أيها السادة والسيدات، نلتقي في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.